حياكم الله مستمعينا في العدوان وحدنا. طبعا كل التحية والتقدير للإخوة والأخوات، زملاء والزميلات، الأعزاء والعزيزات في كل الإذاعات المشاركة في بث برنامج العدوان وحدنا. ووعد إن شاء الله نحن نطلع الترددات الإذاعية إما في بداية الجزء الثاني من الحلقة أو في نهاية الحلقة إن شاء الله. يعني كان هناك خبر البيان وهو مهم جدا أن أتوقف عنده. مباشرة أذهب إلى ضيفي العزيز السفير الأستاذ عبد الله صبري، السياسي والسفير والدبلوماسي المعروف أستاذنا جميعا، أستاذ عبد الله، والإعلامي أيضا. أستاذ عبد الله، سعد الله مساءك بالخير.
أهلا وسهلا بكم.
أيام مباركة وفضيلة، وكل عام وأنت بخير، وحياكم الله. طيب أستاذ عبد الله، يعني أنا هو واقع الحالة الآن، الجو عسكري نسبيا، لكن أنا أحب أن أستغل وجودك لأذهب في الزاوية السياسية. كيف تقرأ ما حدث خلال الأيام الماضية من مستجدات، سيما مع التصريحات الأمريكية الأخيرة والتي أشارت إلى أن ما حدث في اليمن كان ذهابا أمريكيا نحو أقل الخسائر؟
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا ما تكشف حتى الآن، وربما قادم الأيام سيكشف الكثير والكثير. لأننا تحدثنا من قبل بأن الأمريكي مثلما ترومان نفذت عملية انعطاف حادة، أيضا ترامب نفسه نفذ عملية انعطاف حادة في الاتجاه السياسي بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار أو مع اليمن فيما يتعلق باستهداف السفن في البحر الأحمر تحديدا. هذا المتغير السياسي الكبير هو كان مرتبط بمتغير عسكري مهم جدا. لأول مرة تواجه حاملات الطائرات الأمريكية هذه المصاعب وهذه المتاعب، بل وصل الأمر إلى أن حاملة الطائرات قد أصيبت بالفعل. واليوم هناك أيضا حديث، وإن كان بشكل متدرج، بأن هناك إصابات طفيفة في بعض أماكن هذه حاملة الطائرات. طبعا يبدو أن الإعلام الأمريكي يمهد للاعتراف بإصابة حاملة الطائرات، لكن على نحو تدريجي. ولهذا بالتأكيد أن كان أقل الخسائر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي الخروج من الحرب مع اليمن. تخيل لو أن بقت الحرب مشتعلة وتمكنت صواريخنا من إغراق حاملة الطائرات، هذا يعني أن هيبة أمريكا ستكون فضيحة كبرى وسقوطا مدويا أمام العالم. اليوم هي أيضا تعرضت لجرح كبير في هيبتها، وتعرضت لخسارة مدوية، لكنها تلافت هذه الخسارة من خلال الانسحاب من حرب اليمن، وأيضا من خلال فك الارتباط مع العدو الصهيوني فيما يتعلق بالمواجهة مع اليمن. مع أننا نعرف بأن الكيان الصهيوني هو حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن أمريكا في سياستها تعمل باستمرار على ضمان أمن إسرائيل وضمان تفوقها في المنطقة. اليوم هي تراجعت عن هذه الخطوة، وبالتالي هي خسارة كبيرة، وإن سمتها بأقل الخسائر لكنها خسائر كبيرة جدا فيما يتعلق بالسياسة الثابتة للولايات المتحدة الأمريكية على مدى أكثر من 70 عاما فيما يتعلق بعلاقتها بهذا الكيان الصهيوني. اليمن هي التي صنعت هذا الفارق الكبير. لأول مرة أمريكا تتخلى عن ربيبتها إسرائيل، وتحاول أن تنجو بنفسها من هزيمة مدوية في البحر الأحمر. التداعيات السياسية كانت واضحة من خلال سرعة الخروج الأمريكي، برغم أن ترامب في بداية هجماته في منتصف مارس 2025 هدد باجتثاث من سماه بالحوثيين، وكان يمني النفس بأنه سوف يخطف، يعني يحوز على انتصار خاطف وسريع في اليمن، وكان يزعم بأن سلفه بايدن لم يكن على مستوى المسؤولية في المواجهة مع اليمن.
نعم.
ثبت بالدليل العملي بأن القوى العسكرية الأمريكية كانت في أعلى جهوزيتها واستخدمت كل قدراتها في محاولة يعني النيل من اليمن وثنيه عن الاستمرار في معركة الإسلات.
نعم.
ولكن يعني الأمور مشت باتجاه المعاكس لما كان خطط له ترامب.
نعم.
وحسنا فعل أنه تراجع.
طيب أستاذ عبد الله، يعني تصريحات الرئيس المشاط خلال الأيام الماضية تقريبا كان في 3 تصريحات مهمة. الأول كان متعلق بموضوع الطائرات وبالمطار، وكذلك يعني بالرد عليه وبأن العدو يعني سيكون لديه صيفا ساخنا. الثاني كان متعلق أيضا بموضوع يعني مسارات الملاحة الجوية، والثالث متعلق بالشركات الاستثمارية بشكل عام في كيان العدو الصهيوني، والتحذير الشديد اللهجة الذي وجه لمختلف الشركات. البعد السياسي في هذه التصريحات والهدف الذي أراده الرئيس المشاط من هذا الأداء أو هذه التصريحات،
يعني لا نستطيع أن نفصل البعد السياسي عن البعد العسكري. المعركة اليوم أعلنت بشكل واضح وهدفها الأساسي اليوم هو فرض حظر جوي على مطار اللد بن غوريون وعلى المطارات الأخرى، وأيضا أعلن عن هدف آخر وهو فرض حظر بحري على مطار حيفا. إذا تحدثنا عن الحظر الجوي على مطار
ميناء حيفا، نعم
نعم، إذا تحدثنا عن الحظر الجوي على مطار اللد بن غوريون نفهم سياقات التصريحات لفخامة الرئيس المشاط في إطار استكمال البعد العسكري بالبعد السياسي وأيضا بالحرب النفسية، ولأنها مهمة في هذه المعركة الحرب النفسية في مواجهة العدو الصهيوني وفي مواجهة كل من يرتبط بهذا الكيان. نحن رأينا ونتابع تراجع كبير للرحلات الجوية من وإلى مطار اللد بن غوريون. كبرى الشركات العالمية تراجعت وأعلنت عن توقف رحلاتها، بعضها يعني على مدى نصف شهر، بعضها على مدى شهر، بل اليوم هناك من تكلم عن عام كامل بأن توقيف يعني التعاون مع مطار اللد بن غوريون وتسيير الرحلات إليه. وإذا تحذير الشركات من الاستمرار في التعامل مع هذا المطار يعني استكمال حلقة الحظر الجوي. نحن الآن فرضنا حظرا جويا جزئيا وهو مهما وفاعلا ومؤثرا، لكن تخيل أو عندما نصل إلى مرحلة الحظر الكلي وعندما يعلن من داخل يافا اللاعبين بأن مطار بن غوريون صار خارج الخدمة تماما.
نعم.
هذا سيضع الخيار الصهيوني أمام خطر استراتيجي كبير، أمام انكشاف فيما يتعلق بالردع، وأمام شلل في التواصل مع العالم الخارجي، وهزيمة كبيرة لا تقل عن أثر 7 أكتوبر ولا تقل عن أثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حرب اليمن. هذا المتغير الخطير الذي مرتقب في قادم الأيام بإذنه تعالى يعني بات العالم يتعامل معه بأنه أصبح يعني ممكنا ولم يعد في إطار الحرب النفسية أو في إطار التصريحات. ولهذا نجد أن هناك كثير من الشركات بالفعل تتعامل مع هذا الخطر المحدق بالملاحة الجوية المتجهة إلى الكيان الصهيوني. واليمن نجح نجاحا كليا في حظر الملاحة البحرية على ميناء أم الرشراش إيلات، وبالإمكان ووارد جدا أن نصل إلى الحظر الجوي على مطار اللد بن غوريون. ومن هنا تأتي أهمية التنبيهات والتصريحات لفخامة الرئيس المشاط، ونذكر بأن الرئيس المشاط في خطابه الذي سبق توقف الحرب على اليمن والوصول إلى إكراه وقف إطلاق النار كان قد أعلن بوضوح بأن يعني حاملة الطائرات ترومان تعرضت لضربة يمنية،
نعم،
وأن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من اختراق
نعم
منظومة الدفاع الكهرومغناطيسية وربما لم يكن الكثير يتعاطى ويتفاعل بشكل إيجابي مع تلك التصريحات في يومها.
صحيح.
لكن عندما أعلن بشكل سريع عن وقف إطلاق النار وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من وعروبها هروب ترومان من البحر الأحمر، هذا يعني بأن ما يقول به الرئيس الوشاط يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، ليس فقط في إطار الحرب النفسية واستكمال الحرب السياسية، ولكن في إطار أيضا الحرب المعلوماتية. الآن بات العدو الصهيوني يتعامل مع ما يستر من اليمن بأنه يحظى بمصداقية عالية ويحسب له ألف حساب، وهذا هو المهم عندما يتعامل عدوك باهتمام ولا يتجاهل تصريحاتك ولا بياناتك. هذا يعني أنه أصبح بالفعل اليمن هو التهديد رقم واحد للكيان الصهيوني، وأن الخطر المحدق بهذا الكيان وبأمنه وباستقراره بات بالفعل يعني بعهدة القوات المسلحة اليمنية وتطور قدراتها وصواريخها وطائراتها المسيرة.
طيب أستاذ عبد الله، يعني احنا طبعا في إذاعات محلية والأثير الداخلي، وهنا سؤال سياسي مهم قبل أن نأتي إلى البيان، باقي معنا 5 دقائق تقريبا أو 7 دقائق. هل يمكن يعني لدول الجوار، دول العدوان على البلد السعودية والإمارات، أن تفهم الرسائل السياسية والعسكرية، أو هل هناك رسائل سياسية وعسكرية ينبغي على هذه الدول فهمها من خلال هذه المعركة القائمة حاليا في تطور القدرات في المعركة البحرية، وكذلك في ضرب عمق الكيان الصهيوني وفي القدرات الدفاعية التي وصلت إليها القوات المسلحة اليمنية؟ هل هناك رسالة سياسية وعسكرية ينبغي فهمها، وهل تستوعبها هذه الدول بحيث أن تذهب جادة نحو تنفيذ خارطة الطريق وما تم الاتفاق عليه؟
هذا هو المفترض يعني، والسياقات تؤكد بأن دول العدوان على اليمن وبالذات السعودية والإمارات هي بلا شك ليست بصدد التورط مجددا في العدوان على اليمن، وأنها ترى الآن بأم عينها ماذا حدث للقوى العسكرية الكبرى في العالم وهي البحرية الأمريكية، وماذا يحدث مع الكيان الصهيوني. هذا والمسافة بعيدة جدا بيننا وبين فلسطين المحتلة، فكيف بالمسافة مع دول العدوان السعودية والإمارات وتأثير قدراتنا العسكرية على خلط الأوراق مجددا. بالتأكيد الإشكالية فيما يتعلق بالسعودية تحديدا هو مستوى الكبر والقطرصة التي يعيشها آل سعود، ليس اليوم ولكن على مدى ربما أكثر من 50 عاما، هم لا يريدون أن يعترفوا لليمن بهذه المكانة ولا بهذا، لكن الواقع سيفرض عليهم ذلك. الواقع هو ما يحتم. المتغير الذي يحصل في اليمن هو متغير استراتيجي. اليمن قدت اليوم قوة إقليمية صاعدة لا يمكن التقليل من أهميته، ولا يمكن تجاوزه، ولا يمكن التورط مجددا في العدوان عليه دون دفع ثمن باهظ. ولهذا ربما المؤشرات نحو التفاوض ونحو الحلول السلمية والسياسية هي أقرب، خاصة أنهما كانوا يزعمون أن هناك فيتو أمريكي على التفاوض مع أنصار الله ومع الحلول السياسية في اليمن. اليوم جاء ترامب بنفسه وتفاخر بأنه خرج يعني من حرب اليمن ووقع اتفاقا مع اليمن، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستمرار العدوان على اليمن. وأيضا دعني أقول أن اليمن أيضا نفسه لم يقبل باستمرار حالة لا حرب ولا سلم، يعني المسألة لم تعد فقط بانتظار عقلانية طرف العدوان، ولكن أيضا الأوراق بأيدي اليمن يعني أصبحت أوراق مهمة وفي مختلف الاتجاهات، يعني سواء في الاتجاه العسكري أو في الاتجاه السياسي، ورأينا يعني بعض الحلحلة وإن كانت محدودة لكن لها علاقة بالتطورات العسكرية الأخيرة. اليوم فتح الطرقات التي كانت مغلقة منذ 10 سنوات لا يمكن فصلها عن التطورات العسكرية في اليمن، وربما نشهد تحريك ورقة التفاوض مجددا، لكن في إطار هذه النتائج الإيجابية وهذه التطورات الإيجابية للمعركة، معركة الإسناد ومعركة المواجهة مع الكيان الصهيوني. بالنسبة لنا جاهزين لكل الخيارات مع هذا العدو، وإن كنا نعطي الأولوية اليوم لإسناد غزة بعد أن خذلها الجميع، هذا لا يعني أن الملف قد أغلق مع دول العدوان، وأنه لن نسمح باستمرار لا حرب لا سلم، وخاصة عندما يكون المواطن المدني هو من يتضرر، خاصة في إطار الأزمات الاقتصادية، واليوم في إطار ما تعرض له مطار صنعاء وعودة يعني توقف الرحلات إلى الخارج. إذن لا يمكن بالنسبة لنا إلا أن نحرك كثيرا من الأوراق في اتجاه حلحلة الموقف مع دول العدوان، فإما نعم. أن يكونوا جاهزين للسلام ونحن أهل السلام،
نعم.
وإما الخيارات الأخرى.
ممتاز. وبالتالي تبدو صنعاء اليوم أكثر حضورا في هذه المسألة. على العموم الأستاذ عبدالله صبري السياسي والدبلوماسي والإعلامي أيضا المعروف أستاذنا جميعا، كان عندي بعض الأسئلة السريعة، لكن تقريبا الآن باقي أقل من دقيقة وندخل على بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، ومن ثم سنعود إن شاء الله
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالا واحتراما لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس، ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم، ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة، ونصرة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وإسنادا للمقاومة الفلسطينية، وردا على جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته في ضفة وفي المسجد الأقصى المبارك، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المعروف طبعا صهيونية بمطار بن غوريون، عملية عسكرية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار، وقد أصابت العملية هدفها بدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. العملية أدت إلى هروب 4 مليون مستوطن إلى الملاجئ، القوات المسلحة اليمنية وجهت التحية أو أكدت على أنها تتابع باهتمام كبير تطورات الأحداث وتطورات المعركة في قطاع غزة. وقد وجهت القوات المسلحة اليمنية التحية العسكرية الجهادية الإيمانية العربية الإسلامية إلى أبطال المقاومة الفلسطينية في كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكافة الفصائل المقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد في وجه العدوان والحصار عليه أيضا. كما أكدت القوات المسلحة اليمنية في تحيتها بأنهم يدافعون عن الأمة في زمن التخاذل وزمن الصمت وفي زمن تخلى عنهم الجميع. أكدت القوات المسلحة اليمنية أن الجمهورية اليمنية وأن القوات المسلحة اليمنية ستبقى معهم حتى النصر بإذن الله وحتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. هذا البيان مهم جدا وتاريخي في توقيته وفي كلماته أيضا. نحن أعتقد في أصعب اللحظات من الناحية العسكرية والإنسانية ومن الناحية السياسية أيضا، نحن في أحلك الظروف، أهلنا في غزة في أسوأ حال. هذا الموقف اليمني العروبي البطولي هم في أمس الحاجة إليه. قلوب الناس وأرواحهم وأفئدتهم، جراحاتهم، دماؤهم التي تنزف في كل شوارع وأزقة وأحياء مدينة غزة، المقاومون الأبطال وتضحياتهم وبسالاتهم، كلها تحتاج إلى مثل هذه المواقف المشرفة والعظيمة. عودة إلى الأستاذ العزيز الدبلوماسي والسياسي والإعلامي الأستاذ السفير عبد الله صبري. أستاذ عبد الله، من جديد تعليقك على هذا البيان؟
نعم، يعني في الإطار العسكري نحن نتكلم عن تقريبا هذا الصاروخ 18 خلال شهر وأكثر قليلا، الذي يستهدف العمق، عمق الكيان الصهيوني. هذا يعني أن الوتيرة عالية ومتسارعة، وخاصة أن خلال تقريبا هذا الأسبوع 5 صواريخ توجهت باتجاه مطار اللد بن خريم. العملية هي في إطار فرض حظر جوي على هذا المطار واستكمال الأهداف المعلنة من قبل القوات المسلحة اليمنية، وتداعياتها وتأثيراتها مباشرة على المستوى الاستراتيجي، لأنها تكشف هشاشة الردع لهذا الكيان، والذي هو يعني يعتمد عليه كليا في حروبه، ليس فقط في هذه الحرب الأخيرة، ولكن على مدى يعني منذ تشكل هذا الكيان، وهو يعتمد على الردع في مواجهة أو في إطار الصراع العربي الصهيوني. هذا الردع أصبح منكشفا، و مسألة وقت أن تفشل هذه منظومة الدفاع الجوي، لأنها لم تكون قادرة على التصدي لضربات اليمن وللصواريخ البالستية، وخاصة الصواريخ الفلتة الصوتية التي دخلت يعني في الخدمة، ومن الصعب التعامل معها من خلال منظومة الدفاع الجوية. هذا الردع هو كل يعني ما يشكل الحماية الكبيرة للكيان الصهيوني، أصبح هشا أمام اليمن. هذه في خسارة على المستوى الاستراتيجي. على المستوى الاقتصادي، الحظر أيضا، الحظر الجوي ويكلف طبعا، بالإضافة إلى أن عمليات الاعتراض هي تكلف الملايين يعني بالنسبة لجيش الكيان، لكن أيضا التأثير، تأثير تراجع الحركة من وإلى مطار اللد يتؤثر على اقتصاد الكيان وتؤثر على الموسم السياحي. نحن الآن على أبواب الصيف الساخن الذي تحدث به الرئيس المشار، هو صيف سيكون ساخن من كل النواحي، وهناك شكوى من داخل الدوائر المعنية بالسياحة داخل هذا الكيان، بأن هناك تراجع كبير في الأشهر الأخيرة لمستوى السياحة، وأن أيضا لا توجد أرقام متفائلة فيما يتعلق بموسم هذا العام بعد الحظر الجزئي على مطار اللد. في الإطار النفسي أيضا هروب يعني الملايين إلى جحورهم، هذا يؤثر على الجبهة الداخلية، يؤثر في الإطار النفسي، في الإطار الاجتماعي، ويظل كل المستوطنين قطاع المستوطنين في حالة من الرعب والترقب، لا يعرفون متى سيأتي هذا الصاروخ، ولا يعرفون متى ستتوقف هذه الحرب. هذا أيضا يشكل أداة ضاغطة على الكيان لإيقاف الحرب على اليمن. اليوم أيضا البيان لم يقتصر فقط على ذكر العمليات،
وهذه ملاحظة مهمة، تفضل.
إنما هو تحدث أيضا، وجه تحية جهادية عسكرية عربية إسلامية لفصائل المقاومة في فلسطين المحتلة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، وهذا مرتبط بالعملية الدوعية المعلنة قبل ساعات في جباليا شمال غزة.
نعم صحيح.
نعم، وهي عملية بطولية بامتياز، يعني فيها تقريبا إلى حد الآن 5 من جنود العدو قتلى و15 جريحا، وفشل حتى إنقاذ المصابين واشتباك من مسافة الصفر مع للمجاهدين المقاتلين هناك. عندما نتكلم عن جباليا، هي المفروض أنها سوت بالأرض، وجباليا هي أكثر منطقة تعرضت للقصف والتدمير. ومع ذلك يعني نحن نتكلم الآن عن عام و9 أشهر على هذه الحرب العدوانية الوحشية البربرية، ومع ذلك ما زالت المقاومة تنفذ عمليات نوعية بهذا المستوى. هذا يعني فشل ذريع للكيان الصهيوني الذي تكلم منذ أول يوم بأن الهدف الأول من حرب غزة هو تفكيك المقاومة. اليوم المقاومة تثبت بأنها حاضرة وقوية في مناطق ما كان يتوقع العدو أنها ما زالت فيها.
طيب.
هذه التحية جاءت من الناطق سوى القوات المسلحة اليمنية، يعني تقديرا لهذه المقاومة وهذا الصمود وهذا الثبات.
طيب أستاذ عبد الله، سريعا، البعد السياسي المهم في استمرار العمليات، عمليات القوات المسلحة اليمنية، سيما مع أن أو سيما والمفاوض الفلسطيني يخوض معترك خطير جدا، وأنا يعني لعلنا نتابع معتركات ويدكوف الملعون هذا اللي بيحاول يعني بين الفينة والأخرى يقدم خطط متباينة ويحاولون الضغط من خلالها على المقاومة حصرا وليس على كيان العدو الصهيوني، ما أفق الذهاب نحو حل سياسي، وما إمكانية أو مدى تأثير مثل هذه الضربات على ميزان التفاوضي. هذا سؤال. السؤال الثاني، وزراء الخارجية العرب كما أسموا أنفسهم الذين أعيدوا بالأمس من دمشق ومن عمان، الذين كانوا يتطلعون إلى زيارة الضفة الغربية ليشربوا شاي عند محمود عباس ويرجعوا، ومع ذلك استكثر عليهم العدو الصهيوني هذه الحركة التي هي تبدو تطبيعية أكثر منها عروبية وإسلامية، ولكنها كانت ستستخدم نسبيا في تجميل وجوه القبيحة للأنظمة العربية الخائنة والمتواطئة. كيف تقرأ هذا الحدث المهم من الناحية السياسية؟ تفضل أستاذ عبد الله.
يعني في الشق الأول من السؤال، أو في السؤال الأول فيما يتعلق بالمفاوضات، تخيل الآن عندما قامت الجولة الثانية من العدوان على غزة، تخيل أن لو كانت اليمن خارج عملية الإسلام، كيف سيكون وضع المفاوض الفلسطيني؟ اليوم المفاوض الفلسطيني يستند في مقاومته لكل الضغوطات ولكل محاولات الخداع الأمريكية وحتى الوسطاء، وحتى للحالة يعني محاولة الاستجابة للوضع الإنساني في غزة، لا يجد المفاوض الفلسطيني ما يتكئ عليه سوى استمرار المقاومة داخل غزة واستمرار العمليات العسكرية اليمنية. وبالتالي اليمن باتت جزءا من عملية التفاوض، ليس سرا اليوم أن هناك تنسيق بين اليمن وفصائل المقاومة الفلسطينية في الإطار العسكري وفي الإطار السياسي، وكلما احتاج المفاوض الفلسطيني إلى زخم للعمليات العسكرية اليمنية فإن اليمن دائما حاضرة وجاهزة. وهذه أهمية العمليات العسكرية اليمنية في الشق السياسي التفاوضي. فيما يتعلق بالوزراء الخارجية، يعني للأسف يعني ظهروا أكثر هوانا، يعني لا أدري ماذا كانوا ينوون من الزيارة إلى، ربما لو كانوا قالوا سيزورون الغزة ربما كان مفهوما، أما أن يزوروا الضفة لكي يعني يعترفوا، خاصة الدول التي لم تعترف بعد الكيان الصهيوني، وجود وزراء خارجيتها هو اعتراف غير مباشر بالكيان الصهيوني، ومع ذلك لم يرضى عنهم الكيان الصهيوني، وهذا مصداق لقوله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
فأنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. الله
يعني كان رد الفعل مفاجئ من قبل الكيان الصهيوني، لكنه مستحق لهؤلاء الخونة وهؤلاء يعني الذين للأسف خذلوا غزة وخذلوا أنفسهم، نسوا الله فأنساهم. لا أدري يعني بأي تفكير وبأي منطقية بأي عقلانية بأي ضمير بأي أخلاق، وبينما الشعب الفلسطيني يباد، بينما وتيرة التجويع في تصاعد يومي، بينما العالم يعني في الشرق والغرب يرفع الكرت الأحمر هذا الكيان الصهيوني، تأتي هذه يأتي هؤلاء الأعراب وهؤلاء الخونة لكي ينفسوا عن هذا الكيان، ثم يرفضوا منهم هذا الكيان حتى هذه المبادرة. الحقيقة هذا وضع مخزي ومهين، وهو الذي شجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في حرب غزة، لأن الأنظمة العربية الرسمية هي لم يعني تأخذ الغزة فقط، ولكنها تواطأت وهي جزء، اليوم هي جزء من هذه الحرب، حرب الإبادة على شعبنا في وأهلنا في غزة. أهدافهم التقت مع الإسرائيلي والأمريكي، وهم يعتقدون أنهم سوف ينجون من مخططات المشروع الأمريكي الصهيوني وما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، مع أنهم في الأخير سيكونوا طعما لهذا المشروع، لأن الكيان الصهيوني لن يتوقف عند حد معين. وقد رأينا كيف تعامل مع سوريا التي أعلن النظام الجديد فيها بأنه ليس، لأن إسرائيل ليست عدو، أن العدو هو إيران وحزب الله، ومع ذلك استمرت الهجمات من هذا الكيان
صحيح.
في استهداف مقدرات الشعب السوري، في استهداف جيشه وسلاحه، وفي أيضا احتلال المزيد من الأراضي. اليوم تقريبا جنوب سوريا كله وليس فقط الجولان يعني كله هو رهن إما يعني التدخل المباشر من قبل الصهيوني، أو التحكم عن بعد من خلال الورقة الطائفية واستخدام الدروز
نعم.
المعركة الداخلية يعني. وفي الأخير كلما قدم النظام السوري تنازلات كلما تفرعن الكيان الصهيوني وطلب المزيد والمزيد، وما ينطبق على سوريا ينطبق
على لبنان.
الدول العربية التي في الأخير ستكون مرغمة على أن تعترف بهذا الكيان وتطبع معه دون ثمن.
وبالتالي
هؤلاء الذين دفعوا التريليونات لترامب ولم يتكلموا عن غزة ولم يفاوضوا من أجل غزة، فكيف يمكن لهم اليوم أن يقفوا أمام إسرائيل وقد كانت الفرص الكثيرة متاحة أمامهم؟ يعني للأسف حالة من الخزي والهوان وحالة من التردي غير المسبوق في تاريخ أمتنا.
نعم. ولبنان أيضا أستاذ عبد الله بالضغط الهائل القائم على المقاومة، هل يبدو أنها تتجه أيضا في هذا الاتجاه للأسف؟
يعني بالنسبة للبنان يعني هو أمام يعني في وضع حرج بالنسبة لدولة، يعني ما نتكلم عن الحكومة اللبنانية، نتكلم عن حكومة تتعامل اليوم بأن ما جرى في لبنان هو هزيمة لحزب الله. هذا ما يؤسف له، هناك تناغم بين ما يطرح داخل الكيان الصهيوني وما تقوم به الحكومة وبعض الأطراف السياسية في لبنان فيما يتعلق بسلاح حزب الله، سلاح المقاومة. وأيضا
وقد تمت مصادرة سلاح المقاومة الفلسطينية كليا من سوريا ومن لبنان.
لا، لكن التحدي الخطير في داخل لبنان هو سلاح حزب الله،
صحيح،
سلاح المقاومة. ونحن نرى أيضا أن هناك تسارع في الخطى نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وربما سوريا أصبحت على مقربة، وأيضا السعودية، هذا سوف يشكل ضغطا على لبنان وعلى المقاومة اللبنانية. لكن أعتقد أن حالة المقاومة في لبنان وحزب الله هو في إطار نوع من التهدئة حتى التعافي مجددا، لكن الثوابت والمبادئ يعني ما زالت هي الأساس في إطار مقاومة الكيان الصهيوني وفي إطار التصدي لمشاريعه في المنطقة.
نعم.
والتوازنات السياسية داخل لبنان حتى وإن كانت اليوم لصالح الطرف الموالي للكيان الصهيوني، لكن لن تدوم طويلا بإذن تعالى.
نعم. ومع ذلك حتى لو افترضنا أن لبنان طبعت وسوريا طبعت وامتثلت لكل ما يريده العدو الصهيوني، فهو لن يسمح بدولة قوية لا في سوريا ولا في لبنان، وهذه خلاصة مهمة. لك العافية، شكرا جزيلا لك السياسي والدبلوماسي والإعلامي أيضا السفير الأستاذ العزيز عبد الله صبري، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
شكرا لكم.
يا من الله. إذن تحية كبيرة للأستاذ العزيز عبد الله صبري السياسي والإعلامي والدبلوماسي أيضا السفير الأستاذ عبد الله صبري.